لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمون، والذي قام بجمعه العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي من كلام شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله على أئمة المسلمين. قال الشيخ: فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البين. اكتب عندك ضابط الإجماع، ضابط الإجماع هو اتفاق مجتهد عصر من العصور، هو اتفاق مجتهد عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حكم شرعي، اتفاق مجتهد عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حكم شرعي. فقول شيخ الإسلام في هذه المسألة: فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين، يبقى أصبح المسألة مجمع عليها وليس هناك أحد من المسلمين ينازع فيها، فإنها مما بين الله فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص المبين. اكتب: ومقصد شيخ الإسلام بالإجماع الذي يكفر من خالفه هو الإجماع، هو الإجماع الصريح المنقول إلينا بالتواتر، الإجماع الصريح المنقول إلينا بالتواتر. والمعني بالمخالفة هنا عدم قبول هذا الإجماع ورده، عدم قبول الإجماع ورده. لحظة واحدة، الشيخ هنا يقول، الشيخ الإسلام بيقول إيه؟ كما يكفر مخالف النص البين. إيه معنى كلمة مخالف النص البين؟ قال لا، يعني مثلا علم حكم حرمة الزنا ولا تقربوا الزنا، الآيات الواردة، ثم قام رجل وزنى، خلف ولا ما خلفش؟ يكفر أم لا يكفر؟ لا يكفر. يبقى المعني بالمخالفة هنا أي رد النص وعدم قبوله أو استحلال ما دل عليه نص بالحرمة، فلابد أن نفهم النصوص طبقا لقواعد الشريعة كلية. يبقى لا يحل لأحد أن يأتي بمثل هذا النص ويقول إن شيخ الإسلام بيكفر بمطلق المعصية، هذا كذب على شيخ الإسلام. يبقى الكلام نفسه السياق بيدل عليه أو يجعلك تحمل معنى الكلام على معنى بقية النصوص الواردة في هذا الباب. يقول: وأما إذا كان يظن الإجماع، يبقى هنا الإجماع أتانا عن طريق الظن، يبقى مش إجماع متواتر أو ليس بإجماع صريح، إجماع ظني ولا يقطع به، فهنا أيضا قد لا يقطع بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول، ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر، وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر. والإجماع هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؟ اكتب عندك: وينقسم الإجماع إلى قطعي الدلالة أو ظني الدلالة. أما عن قطعي الدلالة فهو الصريح المتواتر، فهو الصريح المتواتر، ده قطعي الدلالة. أما الظني الدلالة فهو الإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي أو الإجماع الاستقرائي. الإجماع السكوتي أو الاستقراء. طيب نجعل أو نذكر ضابط هذين الإجماعين. أما عن الإجماع السكوتي ضابطه وهو أن يتكلم مجتهد في مسألة وينشر كلامه. أن يتكلم إمام أو مجتهد في مسألة وينشر كلامه، يبقى كلام شهر. وسكت جميع مجتهد عصره عنه، سكت جميع مجتهد عصره عنه. شيخ الإسلام ابن تيمية، خلاص يا أبو عائشة أنت مصطفى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما قال إن مخالف الإجماع يكفر، خدوا بالكم جهة التكفير جت من أخونا بيسأل في المعتقد. لا، المعني بذلك إن الإجماع الصريح المنقول إلينا بالتواتر أصبح بمثابة النص، أصبح بمثابة إيه؟ النص. فمن أنكر نصا متواترا كفر بالله عز وجل. فشيخ الإسلام جعل الإجماع بمنزلة الإيه أخوانا الإيه؟ النص. طيب وصلنا لحد فين؟ الإجماع السكوتي كتبنا، سمعني كده. وسكت جميع مجتهد عصره عنه. اكتب وسكوت مجتهد عصره عنه له ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول سكتوا خوفا. الأمر الثاني سكتوا موافقة. الأمر الثالث سكتوا توقفا. يبقى سكتوا خوفا أن يتكلموا، إما أن يكون لو تكلموا يترتب عليه مفسدة عظيمة لهم من قبل السلطان أو من قبل الإمام المجتهد، فسكتوا خوفا. ففي هذه الحالة لا يعتد به كحجة. طب سكتوا موافقة يبقى حجة ظنية، توقفوا ليس بحجة. عشان كده أقوال أهل العلم في الإجماع السكوتي منهم من قال بحجة، ومنهم من قال حجة ظنية، ومنهم من قال ليس بحجة، بناء على حالة من سمع الكلام وسكت. القسم الثاني من الاجتماع اللي هو الإجماع الاستقرائي. وضابط الإجماع الاستقرائي، ضابط الإجماع الاستقرائي ليس بحجة. ضابط الإجماع الاستقرائي أن يقوم مجتهد ويتتبع أقوال مجتهد عصر في مسألة. أن يقوم مجتهد ويستقرئ أقوال مجتهد عصر في مسألة، فإن لم يجد فيها اختلاف فهو الإجماع الاستقرائي. وهو حجة. خدوا بالكم معايا في مسألة هنا بيثيرها بعض المبتدعة الذين ينكرون الإجماع كحجة شرعية. إيه هي؟ بيجوا مثلا عند تعريف الأصوليين للإجماع، اتفاق مجتهد عصر من العصور على حكم شرعي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فيطرحوا يقولوا طيب وأنى لنا أن نحصر المجتهدين ونعرف أنهم وافقوا أو خالفوا، وهل المجتهد له علامات بادية يعرفها كل أحد؟ ده بيطرحوا. الجواب يا أخوانا لابد أن نفرق بين أمرين، بين كون الإجماع إن ثبت حجة، وبين ثبوت الإجماع من عدمه. فرق بين الاثنين. أول تاني لابد أن نفرق بين أمرين، كون الإجماع حجة من خالف في ذلك مبتدع، كون الإجماع ينعقد أو لا ينعقد دي قضية تانية العلماء تكلموا فيها كل حالة بحالته. فلما يحدث مثلا على عهد شيخ الإسلام يقول إيه وحدث الإجماع في عصرنا كذا وكذا وكذا. بنبدأ نشوف هو قال الإجماع ده بناء عليه، قال لك والله في مصر كلام فلان وفلان في كذا، يبدأ يسرد أقوال الأئمة المجتهدين في عصره على وجه الأرض. فهذا يحدث ويقع وهو حجة للنزاع في ذلك. أما أنهم يقولون تعذر حدوث الإجماع يلغي حجية الإجماع، لا، الكلام ده كلام أهل بدعة. بل الإجماع حجة، كون أنه يقع أم لا يقع هذه مسألة أخرى. طيب، يقول شيخ الإسلام: ومن لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه من الكفر والفسوق والعصيان، لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه. فإن من لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا لم يكن معه إيمان أصلا. قد عظيمة. يقول: ومن لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه من الكفر والفسوق والعصيان، لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عز وجل. البغض والمحبة من أعمال القلوب، مظبوط، ولا بد أن يظهر لها أثر على الجوارح لزاما ولا بد. فهنا شيخ الإسلام بيقرر تبعيض الحب في القلب وتبعيض البغض طبقا لمعتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. وهذا عكس كلام الخوارج، لأن الخوارج عندهم الإيمان كل لا يتجزأ، فمن وقع في محرم خرج إيمانه فكفر بالله. شيخ الإسلام بيقول لك: رجل في قلبه بغض بعض المحرمات ولا يوجد في قلبه بغض لبقية أو لبعض المحرمات، يعني يبغض الزنا، يبغض الشرك، ولكن لا يبغض النظر إلى النساء، لا يبغض التدخين مثلا. يبقى البغض هنا في قلبه يوجد، يبغض شيء مما حرمه الله ولا يبغض شيء آخر. أهو هذا معناه أنه لا يوجد في قلبه الإيمان الواجب، لا أصل الإيمان، أصل الإيمان موجود هو ما كفرش، ولكن كل الحكاية أنه عنده بعض الإيمان الواجب مش موجود عنده، فلما انتفى عنه هذا الإيمان الواجب ما كفر بالله، ولكن أصبح فاسقا مرتكبا لكبيرة. ثم قال: فإن من لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا لم يكن معه إيمان أصلا. خدوا بالكم معي، إحنا عندنا أعمال القلوب كثيرة، ونص عليها الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرحه لحديث الإيمان 70 أو 60. أعمال القلوب يا أخوانا، أي عمل من أعمال القلب بيبقى له حد أدنى وحد أقصى، وبينهما يزيد الإيمان وينقص. فالمحبة، المحبة لإيه؟ لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين، مظبوط كده، وللأوامر الشرعية. طب أصل المحبة عند الرجل مش موجود، افترضها في الأذهان، يعني عمره لا حب الله ولا الرسول ولا المؤمنين ولا شيئا من الشرع، ده كافر أصلا. لأن أصل من أصل عمل من أعمال القلوب مفقود، يكفر. يبقى عندي أعمال القلوب كلها إذا انعدم أصل فيها، بس شريطة أن يغلب على الظن أو نتيقن بانعدام الأصل، بانعدام أصل العمل، لا ده خلاص ده ليس عنده أصل الإيمان. علشان كده تلاحظ، ذكرنا احنا وإحنا نتكلم في قضايا الإيمان كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه لما قال إيه: وقد يجتمع في قلب المؤمن شرك وتوحيد، مظبوط، إيمان ونفاق. المعنى بذلك إيه؟ أن يجتمع فيه أصل الإيمان وصور من صور الشرك الأصغر، مش أصل الشرك، يجتمع فيه أصل التوحيد وخبلك وصورة من صور النفاق. مش أصل النفاق، لأن أصل الكفر وأصل الإيمان لا يجتمعان في قلب أحد، يستحيل. فإذا اجتمع أصل الكفر ممكن يكون عنده شعبة من شعب الإيمان، وإذا اجتمع وإذا وقع فيه أصل الإيمان يكون فيه شعبة من شعب الإيه؟ من شعب الكفر. فهنا مسألة المحبة إن عدمت بالكلية لكل ما يحبه الله ورسوله، أو البغض نزع من قلبه بالكلية لكل ما يبغضه الله ورسوله، لم يكن معه إيمان أصلا. وبمعرفة هذا يبدأ الإنسان فعلا يتريث ويكون عنده تؤدة في الاستعجال بالحكم بالكفر على بعض الناس لمجرد ظهور بعض الأفعال منه. يعني واحد مثلا عياذا بالله بيتعامل بالربا، بيتعامل بالربا، هل نستطيع أن نحكم عليه بكثرة تعامله أنه يحب الربا؟ لا. وعلشان كده فرق بين المحبة القلبية وبين ما تشتهيه النفس. خذ بالكم الاثنين، المحبة القلبية دي مشكلة كبيرة يتعلق عليها الإيمان وعدمه، أما ما تشتهيه النفس دي عوارض. ما أي إنسان مثلا بيغتاب، بيغتاب لأن النفس تشتهيه، ولكن هل هو يحب الغيبة؟ أبدا. أي إنسان مثلا بينظر إلى النساء تحقيق نفع عاجل للنفس شهوة، ولكن هل معنى ذلك أنه يحب النظر للنساء؟ لا. وإن زعم أنه يحب فهو أصلا ما استطاع أن يفرق بين الحب القلبي وبين ما تشتهيه النفس البشرية. يقول القاعدة 25، الإيمان إذا أطلق في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات، ومن نفى الله ورسوله عنه الإيمان فلا بد أن يكون قد ترك واجبا أو فعل محرما، فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد، بل يكون من أهل الوعيد. طبعا احنا اللقاء الماضي ملينا إيه؟ أن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة حصل تنحفظ. طيب هنا شيخ الإسلام يقول الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات. الإيمان إذا أطلق يعني فلان إيه؟ مؤمن. وقلنا قبل ذلك وسيأتي إن شاء الله سأمليه عليكم الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. ولكن هنا قال شيخ الإسلام يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات، اكتب عندك ويدخل فيه أيضا فعل المستحبات وترك المكروهات والتنزه عن فضول المباحات. الإيمان إذا أطلق يتناول فعل الواجبات وأيضا فعل المستحبات وترك المحرمات أيضا وترك المكروهات والتنزه عن فضول المباحات، التنزه عن فضول المباحات. القاعدة 26، وكل مقصود إما أن يقصد لنفسه وإما أن يقصد لغيره، فإن كان منتهى مقصوده ومراده عبادة الله وحده لا شريك له وهو إلهه الذي يعبده لا يعبد سواه وهو أحب إليه من كل ما سواه، فإن إرادته تنتهي إلى إرادته وجه الله، فيثاب على مباحاته التي يقصد بها الاستعانة على الطاعة. وإن كل أصل مقصوده عبادة غير الله لم تكن الطيبات مباحة له، فإن الله إنما أباحها للمؤمنين من عباده، بل الكفار وأهل الجرائم والذنوب وأهل الشهوات يحاسبون يوم القيامة على نعم الله التي تنعموا بها فلم يشكروه ولم يعبدوا بها، ويقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. الكلام ده مهم جدا، وفيه هنستل منه مسألة فقهية طيبة ذكرها شيخ الإسلام في غير هذا الموضع. بيقول إيه؟ وكل مقصود إما أن يقصد لنفسه وإما أن يقصد لغيره. اكتب ما يقصد لنفسه هو الغاية والهدف، وما يقصد لغيره هو الوسيلة. يبقى أنا بتزوج مش لأجل الزواج، ده أنا بتزوج خدت الزواج ده وسيلة لأغض بصري وأحسن فرجي وآتي بامرأة صالحة تقوم على شؤوني. يبقى مش مقصود لذاته. طب تغض بصرك وتحسن فرجك وتقوم على شؤونك، الكلام ده كله ليه؟ حتى أحقق عبوديتي لله عز وجل. علشان كده لاحظ إن المسلم لو وقف على غايته الحقيقية ومقصده الأهم والواجب لن يتأثر بفقدان أي شيء في الحياة الدنيا. يبقى لن يتأثر بذهاب المال ولا بذهاب المركز ولا بموت الأولاد ولا بسوء خلق الزوجة ولا بفصله من العمل. ليه؟ أصل كلها وسائل مش أهداف أصلا. ده أنا هدفي أحقق عبوديتي لله. عشان أحقق العبودية لله واحدة درس العلم جبت سيارة واشتريت كتاب لأتعبد إلى الله بطلب العلم. طب ذهبت السيارة وذهب الكتاب، أتعبد إلى الله بشيء آخر، ما فيش إشكال خالص. علشان كده دايما اللي يفرق بين الهدف والغاية من طلبة العلم تجده مستريح مع تقلبات الدنيا لا يتأثر أبدا. ليه؟ أصل الهدف الأساسي بيسعى إليه. فإذا يعني ذهبت بعض الوسائل أو كثير من الوسائل لن تذهب كل الوسائل، وفي كل الحالات هو يحقق هدفه وتعبده لله عز وجل. يقول فإن كان منتهى مقصوده ومراده عبادة الله وحده لا شريك له، اكتب جنبها كده وهذا هو الهدف الأساسي أو المقصد الأسمى. عبادة الله وحده لا شريك له، ده الهدف بتاعنا يا أخوانا الذي نسعى حوله وكل ما نفعله يؤدي إليه. يقول وهو إلهه الذي يعبده لا يعبد سواه، وهو أحب إليه من كل ما سواه، فإن إرادته تنتهي إلى إرادته وجه الله. يبقى كل أهدافه أريد وجه الله. يبقى أهو انتبه، أعطى لله منع لله. ليه؟ لأنه ده الهدف الأساسي، أحب لله أبغض لله، جاء درس العلم لله، امتنع لله. ليه؟ لأنه طلع مبتدع. واخد بالك؟ هو ده مسلك المؤمن الذي حدد هدفه الأساسي الذي يسير حوله. طيب فيثاب، ركزوا بقى، على مباحاته التي يقصد بها الاستعانة على الطاعة. يبقى المباح اللي هو عرفه الأصوليون ما لم يأمر به الشارع لا على وجه الإلزام بالفعل ولا على وجه الإلزام بالترك، ده المباح. المسلم اللي هدفه واضح بيستخدم المباح ويستعين به على طاعة الله. يبقى هو معاه فلوس، قال لك اشتري سيارة فخمة وفيها عدد ركاب كتير، تنقل إخوانك من بيوتهم إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى درس العلم. وطيب ركوب القطار مباح والمشي على رجلين مباح، واخد بالك؟ ولكن استغل هذا المباح ليستعين به على إيه؟ على طاعة الله. وخدوا بالكم، هذا هو الفارق بين طالب العلم الفقيه الذي يعمل بعلمه وبين من لم يراقب عمله. ده الفرق. يبقى انا مثلا صمت النهارده وباكل، وانا باكل في نيه معقوده وهدف من هذا الطعام. لذلك عند الترمذي وظنه في مسلم ان لم اكن واهم ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف معاذ بن جبل وابا موسى الاشعري كل واحد منهما على مخلاف في اليمن. مخلاف زي بتقول مثلا ايه، وحده محليه او مجلس مدينه. فذهب معاذ ليزور ابا موسى، فراح وجد ابا موسى جالس والناس حواليه جلوس وواحد واقف. فقال: ما هذا يا أبا موسى؟ قال: كفر بعد إسلام. فقال: والله لن أجلس حتى تضرب عنقه، قضاء الله وقضاء رسوله. فموتوا. فجلس معاذ وأبي موسى، انتظر بقى، يتدارسان قيام الليل. يتكلموا في ايه؟ قيام الليل، انت بتقيمه ازاي، وانت بتقيمه ازاي، وبتقرأ قد ايه، وانا وبصلي كم ركعة، واخد بالك؟ شفتوا يا اخوانا، هذه السلف عند الجلوس نتدارس قيام الليل. الله لا خير فينا إن لم نفعل فعله، ولا خير فينا إن خالفنا مسلكه. فبدأوا يتكلمون، فقال معاذ لأبي موسى الأشعري: وأنا أحتسب في نومتي ما أحتسب في يقظتي. ده محل الشهد. يعني أنا وأنا بصلي قيام الليل وبقرأ في الركعة الواحدة بعشر تجزاء بحتسب الأجر، وأنا نايم ومستغطي وأغط غطيطا بحتسب الأجر. ديت عندي زي دي، وهذه بركة أخواننا، هو ده الفقه. يبقى هنا شيء مباح استخدمه الإنسان لاستعانة بالله ثم به على الطاعة، ده يثاب عليه إثابة عظيمة. يقول الشيخ الإسلام: اسمع معي، وإن كان أصل مقصوده عبادة غير الله لم تكن الطيبات مباحة له. ليه؟ لأنه مشرك كافر. فإن الله إنما أباحها للمؤمنين من عباده. اكتب هنا الجزئية دي بقى، شيخ الإسلام وضحها في مكان آخر. قال إيه؟ والرخص في السفر لا تستخدم إلا في السفر المباح. والرخص في السفر لا تستخدم إلا في السفر المباح. فمن سفر في معصية لا يحل له أن يفطر ولا أن يقصر الصلاة ولا أن يجمع. ليه؟ لأن دي رخص ليستعين بها على طاعة الله. طب هي راح تغطس في الترعة وتيجي، واخد بالك؟ والترعة اللي جنبها ما عجبتهاش راحت ترعى بعيد، وسفر سفر معصية، أيجوز لها أن تقصر وتجمع وتفطر في نهار رمضان؟ لا يجوز، لأن السفر هنا سفر إيه؟ معصية. فكيف تستخدم الرخص للاستعانة بها على معصية الله عز وجل؟ والرخص التي رخصها الشرع لا تستخدم إلا في السفر المباح أو سفر الطاعة، أما سفر المعصية لا يجوز. طيب، يقول: وأما إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصدا للعدول عن الحرام إلى الحلال لحاجته إليه فإنه يثاب عليه. أعيدها تاني ونضرب أمثلة. أما إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصدا للعدول عن الحرام إلى الحلال لحاجته إليه فإنه يثاب عليه. يعني إيه؟ قال لك لو تبطل بقى كلام فاضي واتجوز. أصل الزواج إيه؟ الإباحة. فهو كان منحرف. منحرف يعني ما يبطلش نظر للنساء، فأراد بالزواج أن يغض بصره ويعدل عن الحرام، يثاب. يبقى شيخ الإسلام مقصد أن يقول إيه؟ إن ممكن الإنسان يفعل المباح يعينه على الطاعة، يثاب. يفعل المباح ليحول بينه وبين الحرام، يثاب. الأصل في البيع والشراء والتجارة الإباحة أم الاستحباب؟ الإباحة. هو شاطر من الشطار بلطجي، فقال لك كفايه بقى، هات لك بقى شويه لب وبيعه. يبقى ما الذي حمله على ان هو يبيع لب وترمس؟ يكف عن البلطجه، يثاب. واضح يا اخوانا؟ ادي معنى كلمه قاصدا يفعل ما أبيح له قاصدا للعدول عن الحرام إلى الحلال لحاجته إليه فإنه يثاب عليه. طيب، وأما ما لا يحتاج إليه الإنسان من قول وعمل بل يفعله عبثا فهذا عليه لا له. نعم، وهنا طالب العلم لازم يكون حريص على المسألة دي. وأما ما لا يحتاج إليه الإنسان من قول وعمل بل يفعله عبثا فهذا عليه لا له. يعني بالضبط كده من باب التمثيل، ويعني نستغفر الله. أهو شلت كتاب من هنا حطيته هنا ليه؟ هي الترابيزة ميلت منه؟ ما ميلت، وما بتشيله ليه؟ كده هو عبث عليك. انتبهوا، ده خطيرة جدا المسألة دي. انت عارف من لوازمها ايه؟ ألا أتحرك حركة ولا أقول كلمة إلا بحساب دقيق. هو ده بحساب دقيق. فاكرين لما ربيع بن خثيم جلس مع أخته في ليلة باردة؟ قاعدين هو أخته والربيع بن خثيم، والربيع بن خثيم ما يقولش عنه لكده، فهم جالس هو أخته، قالت أخته ما أشد برد اليوم؟ قال لها استدفأت إذن؟ قال لها استدفأت إذن؟ يعني شعرت بالدفء؟ لا. بتقولها ليه؟ انتوا معايا ولا كبير علي وعليكم دي؟ ما أشد برد اليوم؟ وليد قابلني يا شيخ. نعم يا وليد، الجو هوا النهاردة. قلت له هوا جديد. احنا الاثنين في الخي، لا هو بيفهم ولا انا بفهم. ليه بقى؟ هو كلمة، ما الغرض منها؟ ما هو ده كان هدي السلف، كلامهم قليل وعملهم كثير. وده الإشكال اللي عندنا، الموضوع ده خطير جدا. يبقى بيفعل فعلا لا له ولا عليه، واخد بالك انت ازاي؟ قاعد في البيت هو والولية، ما ورهمش شغل خالص. قلت له بقول لك يا ابو محمد. قال لها نعم يا ابو محمد. قلت له ما تيجي ايه نلف في الانتريه في اللي كده، نجيب الكرسي ده مكان ده وده مكان ده. ما هو ده العبث. لذلك مره واحد دخل على سفيان الثوري رحمه الله على الجميع، فدخل سفيان، طبعا سفيان مش فاضي يبص ورا، فالراجل اللي داخل وبص كده قال له يا سفيان، قال له فيه عرق او شكى على السقوط والانكسار؟ قال يا بني منذ 20 سنة في الدار ما رفعت راسي الى السقف. اخبرك انتوا معايا يا اخوانا؟ ما هو لازم نعرف الكلام ده عشان نعرف احنا مين. معايا شيخ محمد؟ ماشي شيخ محمد، عشان نعرف احنا مين وهم مين. يبقى أي فعلة وأي حركة لابد أن الإنسان يدرس. طيب اكتب المعلومة دي في إيه؟ ما هو كتاب مش مع فضلتك، في كتب هنا يا شيخ وليد. ادوله عم كتاب على حسابي أنا، على نفقة الخاصة. هاتوله كتاب يا عم، هاتوا كتاب، هات الكتاب لأخوك من جوا يا ابني. أنا مش أنا احترت فيك يا محمود. ها؟ ولا ما بتعرفش تقرأ زي حالاتي؟ خليكم معايا مشايخ. الأئمة الكبار يا أخوانا، شوف يا أخوانا اللي عاوز كتاب اديله كتاب يا أخوانا. لا مش أئمة. فين؟ أيوة اكتبها أيوة. ونص الأئمة على أن المحاسبة قبل الشروع في العمل تشمل 4 أركان. ده علشان إيه بقى؟ عشان نطبق الكلام ده أنا وأنت. أحاسب نفسي قبل العمل وبعد العمل. طب قبل العمل عندي 4 أركان بالضبط كده، 4 أسئلة. السؤال الأول، نعم، المحاسبة قبل العمل تشمل 4 أركان أو 4 أسئلة. يعني قبل أن تفعل العمل اسأل نفسك 4 أسئلة وجاوب بإنصاف. واخد بالك؟ جاوبت بإنصاف هتصل إلى الفلاح. غلطت نفسك على نفسها جنة براقش. السؤال الأول، هل هذا العمل مقدور عليه أم لا؟ أول سؤالهم، هل هذا العمل مقدور عليه أم لا؟ مغضول عليه هنشيل الانتنه انا وانت نحطه هنا ونجيب الكنبه هنا ونقلب الانتنه فوق لتحت مغضول عليه ايوه مغضور. طيب ان كان غير مقدور فلا تفعل مظبوط يعني ولي الامر مزهقني واتى بالكفر البواح واقمنا عليه الحج كل العلماء بتوع الدنيا اقاموا عليه الحج وهو اعترف على نفسه بالكفر طب تقدر على خلعه؟ لا ما اقدرش. تسكت لابد من خلعه وتوليه بدلا منه. اما الخلع لوحده بس ما ينفعش خلع وتولية بدلا منه. يبقى العمل مغضور عليه أم لا؟ إن كان غير مغضور ها خلاص أسكت ما كملش. طيب العمل مغضور عليه قبل أن أفعل السؤال الثاني هل هذا العمل فعله خير أم فعله شر؟ يبقى العمل الذي أريد أن أفعله هل فعله خير أم فعله شر؟ طيب اكتب عندك ومقياس الخيرية والشرية بمقياس شرع رب البرية. معايا مشايخ لحد هنا السؤال الثاني ده؟ طيب فإن كان فعله شر ها أكمل؟ خلاص خلصنا من الأولاني. طب إن كان فعله خير السؤال الثالث هل الباعث على هذا الفعل وجه الله أم وجه غير الله؟ هل الباعث على الفعل وجه الله أم غير وجه الله؟ فإن كان الباعث غير وجه الله تكف، فإن كان الباعث وجه الله. السؤال الرابع هل هذا العمل يحتاج إلى أعوان وأنصار أم لا يحتاج؟ هل هذا العمل يحتاج إلى أعوان وأنصار أم لا يحتاج؟ فإن كان لا يحتاج فاستعن بالله واعمل مظبوط، وإن كان يحتاج إلى أنصار أو أعوان فإن وجدوا فاعمل وإلا فلا. هذه القصة كلها. الثاني الرابعة هل هذا العمل يحتاج إلى أعوان وأنصار أم لا يحتاج؟ طيب فإن كان لا يحتاج يبقى أصبح العمل ده أهو مقدور عليه فعله خير أردت به وجه الله لا يحتاج إلى أنصار وأعوان أمشي. واضح يا أخوانا كده؟ درس العلم مقدور عليه أم مقدور إزاي؟ ده الجدار في الجدار، جدار المسجد في جدار البيت. طيب فعله خير أم تركه خير؟ معروف فعله خير. درس العلم من أعظم أنواع العبادات. طيب وجه الله ما ابتغيت إلا وجه الله لأعمل بالعلم يحتاج إلى أعوان؟ أنا هفتح الباب همد رجلي أخش باب الجار خلاص اعمل. طب إن كان يحتاج إلى أعوان وأنصار فإن وجد الأعوان والأنصار اعمل وإلا فلا تعمل. أنتم معايا مشايخ؟ ربنا عز وجل قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني لا يوجد لفظ بين ما فيش عندنا الكلام ده إما في الحسنات وإما في السيئات. يقول شيخ الإسلام تاني وأما ما لا يحتاج إليه الإنسان من قول وعمل بل يفعله عبثا فهذا عليه لا له. تخيل ديت خطيرة جدا، ولكن يا مشايخ رحمة ربنا واسعة لأن احنا هنقع كتير فرحمة الله واسعة. يبقى تامر عمل الطاقية كده ورجعها كده. ليه يا تامر؟ أوجدت شيئا يدب؟ لا ما وجدت. أمال بتعملها ليه؟ رضي بالكم يا مشايخ. ما هو ده بقى الاستقامة، هي دي الاستقامة على الشريعة. الإنسان يراقب أفعاله. وخدوا بالكم يا أخوانا الله يجزاكم بالخير، الأشياء دي عاوزة مجاهدة، تحتاج إلى مجاهدة من العبد. يعني أنت في البيت حبيت تعمل كذا جاهد نفسك بالراحه. طب بعملها ليه؟ طب ما الغرض؟ أردت أن تتكلم بكلمة، طيب ما الغرض؟ ما الهدف من ورائها؟ باستمرار يا أخوان متابعة العبد لنفسه ومجاهدته لنفسه والله سيصل إلى ما لا يتوقع. ولكن إشكاليتنا في إن إحنا بنيأس ونمل من أول أمر. يعني مثلا معلم الثبات على الحق أمام فتن الحياة، أو معلم الكلام فيما لا يعنيك. أنت مثلا خدت الحديث والنص ومعلم التربية وتعلمته، قلت خلاص بقى أنا هطلع أعمل سأكون رجلا وأبدأ أطبق هذا المعلم على نفسي. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والكلام فيما لا يعنيك لا يحل لك. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فأنت دخلت البيت ما أنتش عارف، قمت حاطط إيدك على شفايفك واخد بالك أنت إزاي، وعشان ما تتكلمش الجوع اشتد بك، لو كنت هتتكلم فلقيت نفسك في مرحلة قلت لا الظاهر أنا مش نافع، أنا طالب فاشل، خلاص بقى اتكلم وسيبك من دروس العلم. قال لا، تم هذا الذي يريده الشيطان منك. على شكل يقول ثابت البناني: وعُدب الغلام كابدنا العبادة 20 سنة ثم تلذذنا بها 20 سنة. المجاهدة والتربية والتريض يعود النفس على كل فضيلة. انت قاعد في البيت واخد بالك، قاعد انت ومراتك، خلصت الورد بتاعكم وخلصت باب من صحيح البخاري وخلاص بقى عاوزين تنام، فقالت لك ما دريتش خير فلان اتجوز فلان، انت وانت دخلك ايه انت بقى كلها بالمرصاد، فوانت جاي وانت راح ما دريتيش ايه فلان، طب وانت دخلك ايه في الكلام ده. انتبه الله يبارك فيكم، دي كلام اقوله لكم وامل ان نتمسك به انا وانت حتى نتربى، عشان نتربى ولا نترك انفسنا هملا او سبهللا سنضيع والله، ولن تجد من ينصحك الا اذا اراد الله. يبقى افعالنا وكلامنا وكل شيء لا بد ان يكون بحساب. اهو انت بتبص للساعه، بتبص ليه؟ خلاص لا شيء عليك. ترفع يدك ليه؟ طيب الدليل على هذا الكلام بقى، انا عارف ان الكلام ده محمود شديد عليك شويه، وعلشان كده انا قمت ايه ارسلت لك كلمه وقلت لك يا شيخ محمود يا اخوان رحمه الله واسعه. بس واضحه يا اخوانا كده؟ لحظه يا شيخ محمود بس عشان ما ننساش اللي في دماغك. يقول: فهذا عليه لا له، لحديث كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر أو ذكر الله. طبعا عندكم في الهامش الحديث ضعيف، اكتب عندك والحديث إسناده حسن. يبقى كل كلام ابن آدم لا له إلا أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر. طبعا هذا من باب ذكر الايه العمل ببعض ايه ببعض أفراده. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اكتب عندك كده: وهذا الحديث أصل في المحاسبة، قاله الشافعي. وهذا الحديث أصل في المحاسبة، قاله الشافعي. يقول: فأمر المؤمن، فأمر المؤمن بأحد أمرين، إما قول الخير أو الصمت. ولهذا كان قول الخير خيرا من السكوت عنه، والسكوت عن الشر خيرا من قوله، إذ ليس من شرط ما هو عليه أن يكون مستحقا لعذاب جهنم وغضب الله، بل نقص قدره ودرجته عليه. يبقى أراقب حركاتي وأراقب كلماتي، عدا ذلك سيهلك العبد وهو لا يشعر. وتأمل قوله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الآية هذه يا أخوانا تقطع القلوب. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فكن حذرا في دنياك قبل فوات الأوان. يبقى أنا أبدأ إن شاء الله عز وجل مستعينا به سبحانه وتعالى، وأراقب حركاتي وأفعالي، فلا أفعل ولا أتكلم إلا ما فيه خير. طيب جهدت نفسي طول النهار ما لم أتمكن من نفسي إلا من كلمة واحدة، ما هو بداية الغيث قطرة. لذلك لما تقرأ في تراجم الأئمة الكبار إن تعجبت من أفعالهم فاعلم أنهم ما وصلوا إليها إلا بعد مجاهدة. أعرف دي كويس، ما وصلوا إليها إلا بعد مجاهدة. الربيع بن خثيم يقول إني لأعلم رجلا يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. قال الرواه يقصد نفسه، تخيل بقى، يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. الربيع بن خثيم من تلامذة عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع. والمره على كم يا شيخ وليد؟ نكمل ولا نجيب المادة الثانية؟ ها؟ ناخد اعتصام إن شاء الله بإذن الله. ما هو وفي حد كل ولا كله ما كلش؟ طب أعدل لك يا وليد. طيب أقف عند هذا الحد لأن الموضوع اللي جاي لشيخ الإسلام يعني خارج عن الذي كان يتكلم عنه. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.